وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. موضوعنا اليوم يدور حول بعض المظاهر والصور التي تندرج تحت مسمى الحكمة. ومعلوم أن الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستصحبها دائما، أمرنا أن نستصحبها وأن نعيش ما حيينا في دعوتنا عليها، كما قال ذلك رب العزة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأ بالأسلوب الأول، أسلوب الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وبين القرآن الكريم أن الحكمة في كل شيء هي من أعظم عطاءات الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقال عز من قائل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا وضعت هذه الآية الكريمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلى جانب عطاءات الدنيا المادية من المآكل والمشارب والأموال والعقارات وما إلى ذلك، تجد إن ربنا قال عن الدنيا وما يتعلق بها، قال: قل متاع الدنيا قليل. لكن جاء هنا وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن أعظم ما ينعم الله به علينا نحن المسلمين أن يهب الله تعالى لأحدنا الحكمة، بحيث يعرف ماذا يقول ومتى يقول وكيف يقول ولمن يقول. دي الجوانب التي إذا راعاها الإنسان صار حكيما في الدعوة إلى الله. نقول تاني: إذا عرفت ماذا تقول ومتى هذا القول يقال ومتى لا يقال، ولمن يقال هذا القول ولمن لا يقال، وكيف تقول هذا القول وتبتعد عما سواه من الصور الأخرى التي لا تليق. يبقى إذن متى، كيف، لمن، كل هذه الأسئلة إذا ما روعيت أدى الإنسان دعوته إلى الله تعالى بحكمة. ونحن نقرأ أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة هي لا تخرج عن المعنى الذي نتحدث فيه، وهي الحكمة. يكون لديك علم، يكون لديك قدوة حسنة، يكون لديك معرفة لمن تقول وكيف تواجه وما إلى ذلك. فكما يقال إن الداعية أو العالم كالطباخ الحاذق، يصنع لكل قوم ما يناسبهم من الطعام، يصنع لكل قوم ما يناسبهم من الطعام. وإن شئت ادي له مثال تاني: الداعية كالطبيب، يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء. فالدواء الذي يناسب اللي عنده الضغط العالي لا يناسب ما لديه الضغط المنخفض، والذي عنده السكر مرتفع أعطيه من الدواء ما لا أعطيه لمن عنده السكر منخفض، وهكذا. فأنت في حاجة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى الحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. فالحكمة هي باختصار شديد كما قلنا أن تعرف ماذا تقول ولمن تقول وكيف تقول، ها، وكيف تقول وبأي صورة تقول، بحيث تراعي الزمان والمكان والأشخاص وما لا يعرف، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. هكذا ينبغي أن نراعي الحكمة. الإمام البخاري ترجم لأحد أبواب كتاب العلم بباب، باب كده سماه باب من خص قوما، باب من خص قوما دون قوم، ها، حتى يعرفوا ما معناه، يعني باب من خص قوما بالعلم دون قوم. فهو أشار إلى أن أنا ممكن آجي أقول الكلام ده للناس دول ولا أقول نفس الكلام لآخرين. حدثوا الناس، كلام سيدنا علي رضي الله عنه فيما معناه، حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمش كل حاجة عارفها أقولها، ومش كل حاجة أقولها أقولها لكل الناس، ومش اللي أقولها أقولها في كل الأوقات، وإنما لابد من أن أختار القول المناسب في الوقت المناسب للشخص المناسب بالطريقة المناسبة. هذه أيها المسلمون الكرام هي الحكمة إذا أردنا تعريفا مختصرا لها. أما جوانب الحكمة التي ينبغي أن يراعيها الداعية فهي كثيرة جدا. نحن سنتناول مع بعضنا في هذه الليلة بعض جوانب الحكمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ربنا يرزقنا وإياكم إياها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن حضراتكم الآن في فاصل، ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل لنستكمل موضوعنا.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها.
الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن أفضل ما نستقبل به رمضان أن نعلم أنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. ما معنى كلمة ولله الأسماء الحسنى؟ الذي بلغت الغاية والكمال وأعلى درجات الكمال والجلال. نعم، إذا سمي ربنا بالملك فأعلى ملك وأكمل ملك هو ملك الله. إذا سمي ربنا سبحانه وتعالى بالقدير فأعلى قدرة وأكمل قدرة هي قدرة الله. إذا سمي الله سبحانه وتعالى بالقوي فأكبر قوة وأعلى قوة وأكمل قوة وأجل قوة هي قوة الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يسمى بالغني فإن أعظم غنى وأوسع غنى هو غنى الله، وإذا سمي الله بالرحيم بالغفور فهو أعلى رحمة وأعلى مغفرة، بل كمال الرحمة وكمال المغفرة. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.
باقي من الزمن 29 يوما. فماذا أعددت له؟
رمضان الرحمة 1429 هجري.
لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. في زمن مسخت فيه الهوية وزعزع فيه الانتماء وطالت فيه سنوات التغريب والتيه والتضليل، وقدم فيه الكثيرون من التافهين ليكونوا القدوة والمثال، أردت أن أقدم النماذج العملية والقدوات الطيبة والمثل العليا مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى.
رمضان الرحمة 1430 هجري. انتظرونا.
بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات، وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات، ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات، أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات. حتى مرضاهم في المشفى لا ينشغلون عن الركعات، تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسمات. اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في دين حياة، وارتبك الشوق وخالطني إحساس بالحاجة لدعاة، وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة في كلمات، ودعاني لأوحد ربا قد جل إلهي عن الشبهات. ف فالآن ولدت على يده والدنيا من حولي نفحات
وأشهد أن محمد رسول
السبق إليه من القربات يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات اهداني حسن معاملة وادعاني بسلوك وعظات من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات.
وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نعود بحضراتكم مرة أخرى حتى نستكمل موضوعنا حول الحكمة وما تقتضيه في حياتنا من مظاهر وصور. كثيرا ما نجد في حياتنا أناسا يبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويتكلمون في أمور تمس جوهر الإيمان والعقيدة، ويقدحون في كثير من ثوابت هذا الدين، ويهيلون التراب على أخلاق الإسلام وعلى قيم الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك مما يعج به التاريخ في كل زمان وفي كل مكان. أنك ستجد مبتدعين، وستجد أناسا يقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ويعارضون أصولا وثوابت في دين الله تبارك وتعالى، وينشرون هذا الكلام على صفحات جرائد، ممكن من خلال قنوات، ممكن من خلال كتب يؤلفونها، ممكن. وأمثال هؤلاء لا يخلو منهم زبان كما لا يخلو منهم مكان. المبتدعون والضالون وأصحاب الأهواء عافانا الله تعالى وإياكم منهم. يجب علينا أيها الإخوة الكرام ألا نطير مع كل كلمة تقال هنا أو هناك، أو شبهة تثار هنا أو هناك، لننشر هذا الكلام على العامة ونقول قال فلان في الكتاب الفلاني كذا، وفلان منح جائزة النوبل مش عارف للآداب، على مؤلف من مؤلفاته فيه مخالفات مش عارف ايه، وفلان منح جائزة الدولة التقديرية وهو قد ألف كتبا تشير إلى كيت وكيت وكيت وكيت، والناس لا سمعت بالكتب ولا شافتها ولا تعرف عنها أصلا حاجة، فأنا بكلامي عنها وإشاعتي لها وإظهاري لأولئك الناس أكون قد ساهمت من حيث أدري أو لا أدري في إشاعة هذا الباطل. لذلك يجب علينا حيال الباطل وما أكثره وما أكثر صوره كثيرة جدا أن نسكت عن الباطل الذي نشر في كتاب أو قيل على صفحات جريدة أو ما إلى ذلك. كم واحد أرى الجريدة وكم واحد تأثر بهذا الكلام؟ فأنا لما أجي على منبر واتكلم وأقول قيل وقال وقلنا وقلت بعيدنا والرد والكلام ده أنا بأشيع، ها الناس هتبدأ تدور الكلام ده اتقال فين، فين الجريدة دي، ده مين المؤلف ده، ده مش عارف ايه، طب هو قال كده ليه. ومن الممكن جدا ان يتأثر به بعض الضعاف وينطلي كلامه المغلف بأسلوب حسن وبعبارات رصينة، ممكن جدا واحد يقول لك الله الله ده كلام ده صح، الأمر بيعرضوه ليه، يبقى انا اكون اشعته ها ونشرت باطلا الناس في غنى عنه. لذلك سأذكر لحضراتكم بعض الكلمات التي تدل على هذا المعنى، مش من كلامي وإنما من كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأضرب لحضراتكم بعض من الأمثلة من الواقع المعاصر الذي عشناه وعشتموه معنا. اسمع مثلا كلمة لسيدنا عمر يقول فيها، ده معنى كلامه، رحم الله رجلا تحدث عن الحق فأحياه وسكت عن الباطل فأماته. رحم الله رجلا تحدث عن الحق فأحياه، تحدث عن الحق فإيه أحياه، بيحدث الناس عن اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى هنا وهناك وفي كل مكان، في المساجد وفي المنتديات وفي الإذاعات وما إلى ذلك، ويقوم إيه هذا يحيي الحق ويشجع الناس على الالتزام به والعمل بما فيه، ويسكت عن الباطل فيميته. لما نسكت عن الباطل لا أزيعه هيموت مكانه ولا يسمع به أحد، ده معنى كلام لسيدنا عمر. في عبارات أوضح شوية ذكرها الإمام القرطبي ويمكن لحضراتكم أن تعودوا إليها، هي مذكورة في تفسير سورة الأنعام في آخر ربع، آخر ربع من سورة الأنعام، وهو يتكلم عن المبتدعة وما اخترعوه وما قالوه، فأورد كلمة عن سهل بن عبد الله يقول، بيقول إيه سهل، قال إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة. إزاي البدعة ظهرت على يد أهل السنة؟ هو بقى بيعلب لأنهم ظاهروهم وناقشوهم وقاولوهم، قاولوهم يعني أنا بحكي بدعتهم برد عليها، أحكي كلامهم وأقول عليه، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة، ظهرت أقاويلهم وفشت في العامة. وأحيانا كما كان يقال عن بعض العلماء الكبار يقول لك إنه يأتي بالشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة. يعني إيه؟ يجيب شبهات الناس اللي بيقولوها على القرآن وعلى الحديث وما إلى ذلك، يجيب الشبهات منمقة مدبجة حسنة العرض، وبعدين يجيب عنها إجابة ما بتكونش كما ينبغي. وده اللي استغله المستشرقين وأعداء الإسلام النهاردة، إنهم يجيبوا تفسير قرآن، تفسير للقرآن، تناول الشبهات ويروحوا مطلعين الشبهات دي ويقولوا خدوا ردوا لنا على الشبهة دي، قولوا لنا إيه رأيكم في الحتة دي، قولوا لنا مين اللي ساعدهم على كده، من الذي يسر في أيديهم الحصول على هذه الشبهات، إنما هم العلماء الذين اهتموا بها وحرصوا على إرادها والرد عليها. فبيقول إيه بقى، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة فسمعه من لم يكن يسمع، سمعه من لم يكن يسمع، ولو تركوهم ولم يكلموهم، لو تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى القبر. لو ما كانش الناس أهل السنة دول عملوا كده وسكتوا عن هذه الشبهات ولم يردوا عليها، ها كانت النتيجة إيه؟ إن كل واحد قال شبهة في دماغه، قال كلمة راحت هنا ولا هناك، هيحملها معه إلى قبره ويموت بها وتموت معه. لكن المشكلة إن إحنا بندي وزن لهؤلاء الناس وبنعمل لهم يعني قدر وقيمة، ونبدأ بقى نعمل لهم شأن في المجتمع، إزاي تقولوا كده وده غلط وده كذا، فنبدأ نشيع أقاوي لهم. تعال معي إلى بعض ما حدث في عالمنا المعاصر. ما حدث في عالمنا المعاصر، ألف أحد الهنود الذين يحملون الجنسية الإنجليزية واحد اسمه سلمان رشدي معروف، ألف كتابا طعن فيه في القرآن وأساء إلى الوحي الإلهي وكذا وكذا، في كتاب اسمه آيات شيطانية. آيات شيطانية، عمل إيه آيات شيطانية؟ المسلمين طبعا قامت قيامتهم واستباحت دولة من الدول الإسلامية إيران، استحلت دم هذا الرجل، والعملية يعني ضربت بأطنابها في العالم كله. كانت نتيجة إيه؟ إن هذا الكتاب أصبح أكثر كتاب يطبع في العالم كله بسبب الإيه؟ الإشاعة التي ثارت حوله، وإن المسلمين قامت قيامتهم لأجل هؤلاء ولأجل كتاب هذا الرجل. فكانت النتيجة إن كله فين ده؟ فين الكتاب ده؟ اللي يعرف واللي ما يعرفش. فطبعت منه طبعات لا حصر لها ولا عد، لا حصر لها ولا عد، وانتشر كتاب انتشار النار في الهشيم كما يقولون. لو انه واحد ألف كتاب، واحد في دماغه آيات شيطانية، هي شيطانة عليه هو، ها هو يرى هذا الرأي، مع السلامة، يموت زي ما ظهر وانتهت وطبعه وانتهت. لكن كون تأتي عليه هذه المظاهر ويقال عنه هذا الكلام وتكتب عنه الجرائد في كل أنحاء العالم، كانت النتيجة إنه انتشر الكتاب أكثر من أي كتاب آخر في العالم. حدث إن سلمان رشدي بعد كده ألف كتبا أخرى، خد بالك معايا، ألف كتبا أخرى على نفس منوال آيات شيطانية، لكن المسلمين لم يكونوا يعيرونها تماما، فلم يسمع بأحد، بل قالوا إن نفس سلمان رشدي كان يستحث المسلمين، شوف خبز، كان يستحث المسلمين على أن يتكلموا عن الكتب الأخرى حتى تأخذ من الشهرة والذيوع ما أخذ كتاب آيات شيطانية. لكن المسلمين تفهموا وتنبهوا لهذا وماتت الكتب الأخرى التي لم يسمع بها أحد مثل ما سمع بالكتاب الأول. يبقى كلام سهل الدين عبد الله صح، إن لو تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء وحمله معه إلى القبر. ده كلام في منتهى الصح. هذه نموذج. نموذج آخر استمعت إليه عن قرب مع شيخنا رحمه الله الشيخ صلاح إسماعيل عليه رحمة الله تعالى، وعلى والدينا وجميع موتى المسلمين وعلمائنا ومشايخنا رحمه الله جميعا. كان في فترة كان ظهرت فتنة القول بالقرآن والاستغناء عن السنة وجماعة القرآنيين وبيرأسهم الشيخ فلان وبتاع، فكان ظهر مقال في إحدى المجلات يتناول هذه القضية ويتكلم عن ما يقول به القرآنيون وما إلى ذلك. فذهبنا للقاء الشيخ صلاح عليه رحمة الله، وكان ذلك في بيته، وعرضنا عليه المقال، ويعني رأي حضرتك إيه، مفروض نرد على الكلام ده؟ شباب بقى ويعني تأخذوا الحمية والسخونة، يعني نرد على الكلام ده وما ينفعش الكلام ده. فقال دعوا الباطل حتى يموت، دعوه حتى يموت، لا تسألوا عنه. فإذا مش كل كلام تعرفه تقوله، مش كل كلام تعرفه تقوله. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، لو كل كلب هيعوي هتجيب حجر تلقمه بيه، قيمة الحجارة هتعلو وهتعطي قيمة للكلب في هذا الوقت، لكن دعه يعوي مرة مرتين ثلاثة، فما لم يجد ردا وما لم يجد صدا المسألة تنتهي. فأول ما ننبه إليه ونلفت النظر إليه أن الحكمة تقتضي إذا ما كان هناك مبتدع في أي جانب من الجوانب، ها إحنا بننصح وبنوجه علينا وعلى رأس، لكن أن يقال هذا على الملأ ويشع هذا على العامة، ها هذا خطأ ينبغي أن يتنبه إليه. ممكن تيجي تتكلم عن ناس بتغلط وفعلا بتقول كلام غلط، وأنت تريد باعتبارك رجلا داعية أو رجلا مسلما تأخذك الحمية لدين الله، وأردت أن تتكلم عن بعض المظاهر المعوجة وعن بعض الصور السيئة التي تسيء للإسلام، تعمل إيه بقى؟ لا أقول لفلان ولا في الجريدة الفلانية ولا في الكتاب الفلاني ولا أي شيء، وإنما زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخصص المخطئين بالتوجيه المباشر، إنما كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام ها يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم مثلا، ما بال أقوام يقولون كذا مثلا، يبقى ما بال أقوام. فأنت تستعرض المسألة كمبدأ دون أن تتعرض لا لأشخاص ولا لكتب ولا لمؤلفات حتى لا تعمل على إذاعتها، وأنت بذلك تفيد الدعوة إفادة عظيمة جدا. إزاي؟ أنا حينما أتناول المبادئ ذاتها، المبادئ نفسها، وأتكلم عنها كلاما ينقضها دون أن أشير إلى أشخاص، بهذا الشكل الدعوة تأخذ طابع التعميم الزمان والمكاني، تأخذ طابع التعميم. يعني إيه؟ هذا الكلام سيفيد المستمعين إلي ويفيد غيرهم ممن هم في نفس المكان أو في مكان آخر، ومن هم في نفس الزمان أو في زمان آخر، فأنا بالتالي ها عممت الدعوة. ما يجيش واحد يقول لا ده ما يقصدنيش أنا، ده يقصد فلان الفلاني، ده بيتكلم عن شخص فلان أو كتاب فلان أو ما إلى ذلك. الدعوة تأخذ طابع التعميم الزماني والمكاني، وتأخذ طابع التعميم على الأشخاص، فلا يقال إنه لا يقصدني إنما هو يقصد سين أو صاد، لا لا. الدعوة عندما تتحدث تتحدث بصفة عامة لكل الناس وتخاطب كل الفئات، وما يصلح فيما مضى يصلح فيما سيأتي، وما يفيد زيد يفيد عمرو. فلنأخذ من منهج الدعوة ما يعلمنا هذا، إن احنا نعمم في النصيحة ما بال أقوام. وبعدين كمان لو أنني يعني خصصت وقلت فلان مثلا أو كتاب فلان، ممكن جدا الناس تفهم إن ما بيني وما بين هؤلاء الأشخاص خصومة، يعني خصومة خاصة، ما بيني وما بينهم خصومة، فأنا بنتقم منهم لأجل هذه الخصومة. ويمكن أن يستغلوا هذا استغلالا سيئا، يسيئوا إلي وإلى دعوتي، يروحوا يرفعوا علي قضايا وندخل في محاكم وما إلى ذلك، ده طبعا خطأ. ها فضلا عن ذلك ممكن جدا أزيع لهم شهرة والناس تبدأ تسأل العالم المغمورة دي، ما هو بيقول لك خالف تعرف، خالف تعرف، فهو يروح طالع بحاجة كده شاذة، حاجة غير متوقعة، علشان كل الناس يقول ده مين ده ومين ده وإيه ده ومين ده، وتبدأ المسألة خالف تعرف. لا، أنت ما تدينوش الفرصة دي، أنت لا تتكلم عن أشخاص، إنما حاول أن تتكلم عن مبادئ وقيم وأخلاقيات وأسس تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمم بها ها زمانا وتعمم بها مكانا، وليست بينك وبين أحد خصومة لذاتي، إنما أنت تناقض مبدأ. المبدأ ده بقى كان من فلان ده ولا الحد لسه هيجي ولا الحد كان زمان، ما بال أقوام. هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ويا ريت تسميه كده منهج ما باله أقوم، بدلا من عملية التخصيص للأشخاص وما إلى ذلك مما يثير فتنة وبلبلة فيما بيننا وبين بعضنا البعض. وأنا الحقيقة في هذا المقام بأناشد بعض الـ 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 القنوات الفضائية التي تأتي أحيانا ببرامج يتبنى أصحابها أو أصحاب المدعوون فيها وجهة غير طيبة، وجهة غير سليمة دينيا وخلقيا وإسلاميا، ويتعارض مع مبدأ وقيم الإسلام. يوم يجيب واحد يمثل هذا التيار، يروح جايب معاه تاني واحد شيخ داعية أو عالم، ويخليهم الاثنين يتناطحان أمام الجمهور في البرنامج على الشاشة مباشرة أمام الجمهور. يعني هذه الحقيقة مسألة تسيء للإسلام إساءة كبيرة، وهذه فتنة، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أنت لو كنت تريد الخير حقا وكنت تريد الصدق فعلا وتريد أن تعلم الناس مبادئ دينهم دون أن تشوش عليهم، اعرض المبادئ اللي بتقال دون أن تستدعي أصحابها، وجيب العالم يجلس بين يديك ويقول لك ده غلط في كذا وده غلط في كذا، لكن يتناطحان ويتشابكان، وده يرد شمال وده يرد يمين، وتخانقوا مع بعض وكأننا في حلبة صراع. ها يا سيدي، هو عنده شبهات في دماغه، عنده تشويش في عقله، ها هو يرى مثلا ان القرآن هو يكفي، وان السنة دي لا لزوم لها، وانه عنده شبهات حول السنة دي، شبهات تخص هو. لكن انت ليه تجيب واحد مثل هذا تعمم شبهاتي على الناس جميعا وتثير فتنة وبلبلة بين عباد الله سبحانه وتعالى؟ فأرجو أن نراعي هذا. الحكمة أخواننا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تستدعي أن نسكت عن الباطل حتى يموت، كما قال سيدنا عمر رحم الله رجلا حدث بالحق فعرف وسكت عن الباطل فمات. حدث عن الحق فأحياه وسكت عن الباطل فأماته. فهذه أول نصيحة أنصح إخواني جميعا بها، ويبقى منهجنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول ما بال أقوام، ولا يحدد أشخاصا ولا كتبا ولا مؤلفات ولا شيء من هذا القبيل. دي نصيحة من النصائح تتعلق بأمر الحكمة. أيضا من الحكمة إذا ما تكلمت عن أمر من الأمور التي تتناول مثلا قضية معينة، أراعي الكلام المناسب لها. أنا رحت في مناسبة زواج أكلم الناس عن إيه؟ أول مبدأ كده أقول لهم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا أقرأ لهم آيات تتحدث عن مثلا الوصية والمواريث والكلام ده كله؟ ها طبعا ما ينفعش، هذا لا ينفع، إنما لابد أن أخاطب كل إنسان بما يناسبه في الموقع وفي الوقت الذي يناسبه. فأنا في مناسبة زواج أتكلم عن زواج، في مناسبة وفاة أتكلم عن ذكرى الوفاة والموت والعظة والقبر وما إلى ذلك. أتكلم أمام الشباب بلغة، وأتكلم أمام الشيوخ الكبار بلغة أخرى. إذا ما وجدت أناسا لا يعملون أي شيء في الدنيا، يعني بالعربي أموات غير أحياء، لا شغل ولا حركة ولا سعي لرزق وميتين، وأجي أكلمهم عن الزهد في الدنيا والتقلل منها وال يعني عدم التعلق بها، تتكلم في إيه يا عمي؟ تتكلم مع ناس أصلا عايزين اللي يشدهم شدا إلى العمل، ويأخذ بأيديهم أخذا إلى الجد والاجتهاد. ها مثلا لو وجدت أناسا غارقين في الشهوات ويعني منغمسين في الملذات ومتعلقة قلوبهم بالدنيا تعلقا أنساهم الآخرة وجعل الدنيا أمام أعينهم وليس شيئا آخر سواها، كلمهم بهذا المنطق. لكن تكلم الغارقين في الدنيا ها بما يزيدهم غرقا فيها، وتكلم المنقطعين عن الدنيا بلغة تجعلهم معرضين عنها أكثر، يبقى أنت كده غير موفق. نفس الحكاية، تكلم الملاحدة بلسان العاطفيين أو تكلم العاطفيين بلسان العقلاء. يعني إذن ينبغي عليك أن تختار الكلمة التي تناسب كل أحد، كالطبيب الذي يصف لكل قوم ما يناسبهم من الدواء. الحقيقة لا تزال هناك جوانب كثيرة في حكمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن وقت البرنامج انتهى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى نعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول. من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول، للدعوة يرحل.